اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
على فم الحياة يهيف الضياء، وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا، تفيض كأنها صلاة، وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. أشرعة في قرانا الممتدة من القلب إلى القدس، لا مكان ليد ما التصقت بالبندقية، لا دم لوريد ما جعل المجد قضية. في قرانا المفروشة حبا والمسكونة غضبا، قدر الإنسان أن يصبح ثائرا، قدر الأهداب والأسنان والأظفار أن تمسي خناجر، قدر الأضلاع أن تبقى مدى العمر مجامر، قدر البلبل أن يصبح من الكواسر، قدر الفلة أن ترشح سما قبل أن تلمسها إصبع غادر. في قرانا الممتدة من القلب إلى القدس، عندما تستنهض الحر الكرامة يملأ الجعبة جذلان حبيبات تراب يرتديها والإباء، ما أروعها تلك الثياب، ما أجمل هذا العشق بين الأرض والإنسان. هو يهديها أكاليل الرجال، وهي تهديه أكاليل الأزاهر. في قرانا المشلوحة فوق عنق المجد، الجراحات لا تكابر، والمواجع تستحيل متاريس ومنابر، وحكايا الدم أغاني للغد ومعابر. سقطت كل الحمائم، هاجرت كل العصافير الجميلة والفراشات الخجولة. بعد عرس الدم ليس العيش إلا للضياء. ضياغم. امتشق عرقك وامضي، امتشق ضلعك وامضي، امتشق لحدك وامضي. نحن والإيمان قد جئنا إلى الأرض توائم، طارد الموت بحب مؤمن كي تتقيه. إنما الموت حبيب هارب من عاشقيه. هنا سوف نبقى، ولدنا هنا ونموت هنا، هنا سوف نبقى. على هذه الأرض لن نتزحزح قيد ذراع، ولن نتسامح قيد ذراع، ونبقى لنجعل من هذه الأرض فردوسنا، أو نعد لأوهامنا الضرائح. جميعا سنبقى ولو مادت الأرض من تحتنا وأغارت علينا المياه. سيدفن واحدنا وحده وسوانا سواه، سنبقى لنحرس هذه القبور وندفع عن ساكنيها النعاس. سنبقى لأننا سنبقى نلوك الحصى وننام على نصل خنجر. سنبقى لأننا هنا قادرون على النصر وأكثر. سنبقى إلى أبد الآبدين، نعد توابيتنا ونرش على الموت سكر. لن تحرق زمني فإنني الجمر، لن تسرق شفقي فإنني الفجر، لن تطحن وطني فإنني الصخر، لن تهزم لغتي فإنني النصر. أنا المجاهد وأنا لن أموت.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعور، تنفيذ ضامن ضامن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 17 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي.
في
في 20 من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين. وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. في 17 من جمادى الثانية عام 524 للهجرة توفي الأديب والشاعر الشهير أبو عبد الله حسين بن محمد بن عبد الوهاب المعروف ببارع البغدادي. وقد ولد بارع البغدادي عام 443 للهجرة، وكان من كبار علماء النحو في عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من أساتذة النحو والأدب، ولم يبق من آثار بارع البغدادي شيء سوى ديوان للشعر، وكان قد فقد بصره في سنوات عمره الأخيرة. وأخيرا وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت مكملة لمعاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقعت على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول لعلاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون الاعتداء على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها، إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم شكلت ضربة قوية لاستقلالية المنظمة وتسببت بانهيارها، وكانت السبب في تصاعد الأزمات بين الدول والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، أجمل شيء عند الصباح عندما نلتقي بزملائنا في المدرسة هو أن نبتسم ونلقي عليهم تحية الصباح.
أجمل شيء أيضا يا أصدقاء هو أن نكون نشطاء، لا يهمنا تعب الدراسة ولا يهمنا كثرة القراءة وتحضير الدروس،
لأننا مهما تعبنا وبذلنا جهدنا في القراءة وتحضير الدروس ففي النهاية سوف نحصل على درجات عالية وننجح في المدرسة.
ولكن يا أصدقاء، لكن يا أحباء، هناك بعض الأصدقاء حتى لما يقرؤون كثيرا ويحضرون دروسهم المدرسية دائما ودون تأجيل فهم لا يحالفهم الحظ مع الأسف.
يعني أنهم رغم كل ذلك الجهد والقراءة نراهم لا يقبلون بأنهم سيتطورون، ودائما نراهم محبطين بمستقبلهم ويصيبهم اليأس والحزن.
أنا أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم. في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة ممتعة ومفيدة.
طبعا سوف تسألون يا أصدقائنا عن موضوع قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، سوف نقول لكم موضوع قصة اليوم سيكون عن
سيكون عن التفاؤل.
نعم يا أصدقاء، لكن هل تعرفون ماذا يعني التفاؤل؟
التفاؤل، نعم صحيح، التفاؤل يا أعزائنا يعني أن لا نشعر باليأس أبدا.
أحسنت يا حنان، وأن لا نشعر بالحزن أبدا،
ويجب علينا أن نكون متفائلين دائما. يعني يا جنان يجب علينا أن نكون مبتسمين وواثقين من أنفسنا.
نعم يا أصدقائنا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا من عباده دون أن يساعده ويقف بجانبه.
إذن لنستمع معا إلى قصة اليوم، هيا بنا.
من الأيام يا أصدقائنا الحلوين خرج الفيل يمشي في الغابة. كان سعيدا جدا، فرحا بنفسه وبالآخرين جدا جدا. كان كلما رأى أحدا من حيوانات الغابة بادر بالسلام وإلقاء التحية.
صباح الخير أيتها العنزة.
صباح الخير أيها الفيل،
لا
صباح الخير أيها الحصان.
ما. ما.
صباح الخير أيها الفيل.
ما. أراك اليوم سعيدا وفرحا كثيرا.
نعم يا حمزة، الجو جميل ودافئ وأنا أشعر بنشاط كبير.
وأنا أيضا أشعر بالسعادة والنشاط.
صباح الخير يا
صباح. صباح الخير
أيها البقرة الطيبة.
صباح الخير.
ماذا تفعل أيها الفيل؟
أنا فرح وأغني، سعيد جدا هذا الصباح، إنه صباح جميل جدا.
إذن لماذا لا نذهب قرب النهر لنلعب هناك؟ ها؟ ما دام أن الجو دافئ وجميل يا أصدقاء.
نعم فكرة جيدة يا أصدقاء، هيا بنا.
وأنت ماذا تقول يا فيل؟
بكل تأكيد وأنا موافق، إنها فكرة جيدة.
نعم.
وماذا تقولين يا بقرة؟ ألا تأتين معنا؟
نعم سوف آتي معكم أنا أيضا، أحب اللعب قرب النهر.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
وفعلا يا أعزائنا الحلوين، ذهب الجميع قرب النهر لكي يلعبوا هناك. لقد كان الجميع في فرح وسعادة، ولما وصلوا قرب النهر بدأ الأصدقاء الأربعة يلعبون فيما بينهم، الحصان والفيل والعنزة والبقرة. وفجأة أصدقاءنا الحلوين، ودون أن ينتبه الفيل، كانت هناك حفرة عميقة جدا. نعم يا أصدقاءنا، حفرة عميقة جدا لم ينتبه لها الفيل فسقط فيها المسكين. آه لقد سقط الفيل الكبير في الحفرة العميقة.
لقد سقطت في الحفرة. لقد
سقطت
في الحفرة
يا بقرة، لقد وقع الفيل في الحفرة.
لقد سقطت في الحفرة.
سقط الفيل في الحفرة. كيف حصل ذلك؟
الفيل في الحفرة كيف سقط وكيف سيخرج منها؟
كيف سيخرج الفيل من الحفرة؟
أرجوكم أنقذوني. هيا بسرعة.
يا إلهي يجب علينا أن نفعل شيئا يا أصدقاء. هيا لننقذه.
هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، أصدقاءنا الشطار، كلنا نعرف أن الفيل ضخم جدا ووزنه ثقيل جدا، وحتى لو اجتمعت الحيوانات الثلاثة أي الحصان والبقرة والعنزة فلن يستطيعوا أن يساعدوا الفيل لكي يخرج من الحفرة. وبعد عدة محاولات والتي قام بها الحصان، باءت كل المحاولات بالفشل. لذلك بدأ الفيل يشعر باليأس، وبدأ يشعر بعدم الارتياح، وأخذه الندم. وقال الحصان:
يبدو أنني سوف أبقى هنا ولن أخرج من الحفرة بعد ذلك يا حصان.
لا تقل هذا الكلام يا فيل، لا تيأس أرجوك.
نعم يا فيل لا تيأس، يجب أن تكون متفائلا.
لا، ولكن كيف سنساعد الفيل على الخروج يا أصدقاء؟
حتما هناك طريقة لكي نساعد فيها الفيل على الخروج.
نعم يا حصان،
لا تحاول أن تقنعني يا حصان. لا سقطت في الحفرة والحفرة عميقة وأنتم كلكم غير قادرين على مساعدتي. وأنتم كلكم غير قادرين على مساعدتي، فجسمي ثقيل وثقيل جدا.
لا تكن متشائما أيها الفيل، لا تقل هذا الكلام، سوف نساعدك بكل تأكيد.
لا تنفع أي
عليك
طريقة.
أن تتماسك.
أنا أعرف أن خروجي من هذه الحفرة أمر مستحيل.
هذا غير صحيح.
قلت لك يا فيل لا تياس، بل توكل على الله يا فيل.
لا ينفع لا ينفع يا حصان، مصيري هذه الحفرة سوف لن أخرج منها أبدا.
لا تكن مخدرا
دائما، توكل على الله.
وهكذا يا أصدقائنا ظل الفيل يندب حظه أنه سقط في الحفرة. لقد أخذه اليأس ولم يفكر بطريقة كيف يمكن أن يخرج بها، رغم أن أصدقائه الحصان والبقرة والعنزة قد قالوا له إنهم سوف يساعدونه على الخروج في كل الأحوال. لكن الفيل لم يقتنع بكلامهم أبدا، وقد أخذه اليأس. وفجأة نطق الحصان وقال:
لقد وجدتها يا أصدقاء. نعم وجدتها.
ماذا يا حصان؟
ماذا يا حصان؟ هيا قل، تكلم بسرعة. هيا،
وجدت الفكرة التي سوف تخرج صديق الفيل من الحفرة.
ماذا تقول يا حصان؟ ماذا أسمع؟
نعم يا فيل، سوف تخرج من الحفرة، تأكد من ذلك يا صديق. ألم أقل لك لا تيأس، فسوف تأتيك الفكرة بسهولة. نعم إنها فكرة رائعة، سوف تخرج من الحفرة، صدقني يا فيل.
أرجوك يا حصان،
ما أرجوك يا حصان، هيا قل ما هي الفكرة. هيا
اسمعوني جيدا.
هيا هيا تكلم، هيا بسرعة.
سوف نرمي بالتراب قليلا قليلا إلى الحفرة.
ماذا؟
تريد أن ترمي التراب على الحفرة لكي تتخلص مني يا حصان؟
وكيف يمكن أن أتخلص منك يا فيل وأنت صديقي وأنا أحبك؟
أنت تقول سوف ترمي بالتراب إلى الحفرة.
أنا قلت نرمي بالتراب قليلا قليلا.
نعم نرمي بالتراب قليلا قليلا. ما ثم لما يتجمع التراب حول الفيل يقوم الفيل بالوقوف على التراب. ما وشيئا فشيئا، كلما رمينا التراب أكثر يا أصدقاء وقف الفيل على التراب أكثر.
وفي هذه الحالة سوف يرتفع الفيل شيئا فشيئا إلى الأعلى.
فكرة ذكية جدا.
فكرة مدهشة.
ألم أقول لك يا فيل كن متفائلا ولا تكن يائسا.
نعم يحيى الحصان، يحيى صديق الحصان الطير.
هيا إذن، هيا يا أصدقاء لنبدأ بالعمل.
هيا بنا نجمع التراب ونرميه في الحفرة. هيا يا أصدقاء،
سوف نخرج صديقنا الفيل من الحفرة. هيا يا أصدقاء
بالتأكيد، هيا بنا.
وهكذا يا أحبائنا بدأ الحصان والبقرة والعنزة يجمعون التراب. لقد جمعوا ترابا كثيرا وبدأوا يرمون التراب في الحفرة، وكلما رموا قليلا منه كان الفيل يحاول أن يجعله تحت قدميه شيئا فشيئا.
ها يا صديقي يا فيل، هل بدأت ترتفع قليلا قليلا يا فيل؟
نعم لقد بدأت أرتفع قليلا، أشعر بأنني بعد قليل سوف أخرج من الحفرة.
يا للفرحة، سوف يخرج الفيل من الحفرة.
نعم يا للفرحة يا أصدقاء، الحمد لله الحمد لله.
وفعلا يا أحبائنا تمكن الأصدقاء الثلاثة من مساعدة الفيل على الخروج من الحفرة. بعد أن كان الفيل يائسا بائسا، لقد شعر بالندم والحيرة وفقد الأمل أنه سوف يخرج من الحفرة أبدا. ولكن الحصان نصحه وقال له: إن التفاؤل يجب أن يكون موجوداً دائماً.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن نتفاؤل ولا نيأس دائماً، وأن نتوكل على الله، فاليأس لا يجلب النجاح، بينما التفاؤل والتوكل على الله يجلب النجاح ويجلب السعادة.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا. والحزن وعدم التفاؤل شيء غير جيد، فلما يفشل أحدكم في الحصول على درجات عالية أو يفشل في النجاح في الدروس يصيبه اليأس، وهذا خطأ.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تتفاءلوا بالنجاح، عليكم أن تتفاءلوا بأنكم قادرون على النجاح مهما كان الدرس صعباً ومعقداً.
يعني أن تتفاءلوا بأنكم سوف تقرؤون من جديد وتحضرون الدروس بشكل جيد من جديد، وأنكم حتماً سوف تحققون النجاح
إن شاء الله.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
تفاؤل مصباح يضيء أسمك الحياة، خصوصا عندما يكون الإنسان يائس يكتسل هذا الضوء لينير شعلة الأمل في قلبه، وهذا الشعور ينبثق في إيمان المرء وثقته في نفسه. جربت كثيرا هذا الشعور حيث مررت في حالات، واقتران ما تنجلي هذه الطريقة وسوف يفتح أمامي آفاق من الانفراج والتفاؤل. عندما تجاربي في الدراسة تذكر في أحد المرات حصلت على درجة غير جيدة ومررت بحالة حزن شديدة، ولكن بعدما فكرت جيدا وتوصلت إلى ما يجب أن لا أجعل هذه النتيجة علامة فشل، بل اعتمدت على نفسي وتفائلت في النجاح في الأيام القادمة. وكذلك نقلت هذا الشعور لإحدى صديقاتي عندما أخفقت في تحصيل النتيجة المطلوبة في الامتحان، وطلبت منها أن تتفائل وتتلاقى جيدا وتبدأ من جديد. شكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبتنا أصدقائنا، كلنا نتذكر كم عانى رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته للإسلام.
كلنا نتذكر كم أنه عانى من ويلات قريش وملاحقتهم له. كان لا يخاف أبداً، كان شديداً قوياً شجاعاً.
نعم يا أصدقاء، كان إيمانه راسخاً لأنه كان دائماً متفائلاً بقدرة الله وبقدرته وقدرة من معه من الصحابة المسلمين.
رغم المعاناة التي واجهته هو ومن معه من المسلمين، لكنه لم ييأس أبداً.
أحسنت يا حنان. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان متفائلاً كثيراً.
نعم.
بأنه في النهاية سوف يحقق لدعوته الإسلامية النجاح بإذن الله.
وفعلاً تم ذلك يا جنان، وانتشر الإسلام وتحقق النصر. أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف. سأل الأستاذ تلميذه فقال له: ما الفرق بين الفيل والحمار؟ فقال التلميذ:
يا أستاذ، الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام.
سأل المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
أكثر ما يعجبني في المدرسة الجرس يا أستاذ.
الحلوين، أعزائنا الطيبين الشطار، التفاؤل حالة جيدة يجب أن تتعودوا عليها وتمارسوها.
فهي حالة صحية جيدة جدا، حالة تعلمكم على الصبر والتحمل.
نعم يا أصدقاء، من يشعر باليأس والحزن بسرعة فإنه يفشل في الحصول على النجاح ويفشل في الحصول على نتائج إيجابية في حياته.
إذن كونوا يا أصدقائنا، كونوا دائما متفائلين فسوف تحصلون على أفضل النتائج
إن شاء الله يا أصدقاء. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها عن باقي الأصوات؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أول من يقرع باب الجنة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كان هناك في قديم الزمان رجل يعمل في مجال صناعة القماش المخصص لصنع المراكب الشراعية. كان هذا الرجل مجتهدا في عمله، يقضي العام بأكمله في صناعة هذه الأقمشة، وبعد ذلك يبيعها إلى أصحاب المراكب بالمدينة ليحصل على بعض المال بالمقابل.
نعم يا أصدقائنا، وفي سنة من السنوات وبعد أن قام الرجل بصناعة الأقمشة وخياطتها وفقا لاحتياجات أصحاب المراكب وأخذها معه ليبيعها ويعرضها عليهم، بمجرد أن وصل إلى المدينة تفاجأ أن أحد التجار قد سبقه إلى هناك وقام ببيع جميع الأقمشة إلى الصيادين وأصحاب المراكب.
كانت الصدمة كبيرة والموقف صعبا جدا أمام الرجل، فقد ضاع منه رأس ماله وضاع مجهوده الذي فعله طوال العام، بل خسر تجارته بأكملها.
أصدقائنا، جلس الرجل المسكين على الأرض يفكر في مصير بضاعته ومن يشتريها. أثناء ذلك تعرض للعديد من السخرية والمضايقات من أصحاب المراكب ومن قبل كل من يمر عليه. سمع الرجل العبارات المسيئة والتي كان أبرزها جملة ألقاها أحد المارة قائلا: اصنع من هذه الأقمشة سراويل يا هذا وارتديها.
لم تمر هذه الجملة على الرجل بسهولة، فكر قليلا ثم قام بالفعل وحول أقمشة المراكب التي صنعها إلى سراويل وعرضها للبيع على أصحاب هذه المراكب. لم يمض وقت طويل حتى تمكن من بيع جميع السراويل التي صنعها، ولكن بمقابل ربح بسيط مقارنة بما كان سيجنيه عند بيعها كأقمشة مراكب.
بدأ الرجل أصدقاءنا ينادي في وسط السوق ويقول: من يريد سروالا أنيقا تم تفصيله من قماش قوي ليتحمل ظروف العمل القاسية؟ التف الجميع حوله وأعجبوا بجودة أقمشة السراويل واشتروا جميعها. فرح الرجل كثيرا بالنتائج التي حصل عليها، خاصة بعد أن طلب منه الزبائن المزيد من هذه السراويل في العام القادم.
أبدع الرجل في صنع السراويل في العام القادم، وقام بإضافة بعض الأشياء الرائعة للسراويل، وصنع لها جيوبا متعددة حتى تناسب احتياجات الصيادين وأصحاب المراكب. وبعد أن انتهى الرجل من إتمام بضاعته كاملة، ذهب بها إلى أصحاب المراكب الذين قاموا بشرائها كاملة، ونصحه البعض بصنع المزيد منها في منتصف العام.
نعم يا أصدقائنا، وبهذه الطريقة تمكن الرجل من تحويل سخرية الآخرين منه وتحويل هزيمته إلى نجاح وربح مضاعف وتجارة جديدة. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الحرية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة.
We'll be right back.
عم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
بس الحرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما مضى عن بعض الجوانب والآداب الروحية المعنوية والتربوية في سورة الفاتحة، ويمكن للمصلي أن يسير في طريق الخشوع ويسعى لتحصيل الخشوع. الذي يريد هذا الطريق أن يستزيد من هذه الجوانب بتأمله في هذه السورة العظيمة، معتمدا على ما كتبه كبار العلماء والمفكرين في هذا المجال، لأن الرجوع إلى العالم في مثل هذه المسائل وغيرها من المسائل يعتبر عاملا مهما من عوامل الاستقامة. العالم أمان من الضلال، ولا بد للجاهل أن يرجع إلى العالم. ولا نعني بالجاهل من لا يعرف شيئا فقط، إنما كل من يجهل أمرا أو مسألة ما من المسائل عليه أن يعود للعارف بتلك المسألة. وعلى هذا فكلنا مطالبون بالرجوع إلى من هو أعلم منا بالأمور. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، وفيها دروس واسعة وأسرار وآداب معنوية عالية، وعلماؤنا الأعلام كتبوا في تفسيرها الكثير وبينوا العديد من جوانبها وأسرارها. فيمكن للمصلي أن يعود إلى تلك البحوث ويطلع عليها ويتأملها. وهناك كتب معروفة ومشهورة تتناول هذه السورة وتذكر العديد من جوانبها وأسرارها. من هذه الكتب مثلا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، وكتاب آداب الصلاة للإمام الخميني قدس الله سره، والبيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي قدس الله سره، وتفسير سورة الحمد للشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه، وغير ذلك من الكتب الأخرى المفيدة. بعد هذا الإيجاز عن سورة الفاتحة ننتقل إلى سورة أخرى، وهي سورة الإخلاص أو سورة التوحيد كما تسمى. كما هو معروف أيضا لدى الأخوة المستمعين أنه يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، وعادة ما تقرأ قصار السور ومنها سورة الإخلاص، وهي أكثر ما تقرأ في صلوات عامة الناس وخاصتهم. هذه السورة العظيمة نزلت في حادثة حصلت أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ذلك الزمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من اليهود فسألوه قائلين: انسب لنا ربك. واليهود من أهل الكتاب كما هو معروف، ولديهم علوم ونظريات وتصورات خاصة عن الخالق سبحانه وتعالى، وهم مستعدون للمجادلة والأخذ والرد. فلبث النبي صلى الله عليه وآله 3 أيام لا يجيبهم، وإنما فعل ذلك والله أعلم ليجيبهم إجابة كافية ووافية مستعينا بالله تعالى، ولكي يجيب الأجيال الآتية بعدهم أيضا، ويؤسس لعقيدة مهمة وأساسية وهي عقيدة التوحيد. بعد الأيام 3 نزل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه السورة، سورة التوحيد أو سورة الإخلاص، فيها مضامين عظيمة ودقائق وأسرار مهمة لها علاقة بالعقيدة وبصفات الخالق، ولها علاقة أيضا في جوانب تربوية ومعنوية أخرى، وسوف نستعرض في الحلقات التالية ما يتيسر لنا من فوائدها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب نادم حزين.